أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، بعد أن انتهى الكلام في ما ذكره المصنف من بيان المقصود من الكلي والجزئي وبيان ما لابد من إضافته لتعريف الكلي والجزئي، وهو قولي، وهو قولنا ولو بالفرض، المصنف عاد كما اعتاد أن إذا كانت لديه بعض الملاحظات أو بعض القضايا التي يريد أن يذكرها بعد الانتهاء من بعض المباحث العلمية أن يذكر ذلك تحت عنوان تنبيه وتنبيهات أو تنبيهان كما هو معتاد، وإن كان قد خرج عن هذه الطريقة في مرة واحدة كما تقدم، ولكن وعاد مرة أخرى من جديد إلى نفس الطريقة. هذا التنبيه أراد من خلاله بمناسبة تعرض المصنف لأقسام المفرد وتعرضه للأسماء والأفعال أو الكلمات بحسب مصطلح المنطق، وللأدوات التي هي الحروف بحسب مصطلح النحاة، أراد أن يبين بمناسبة بيان معنى الكلي والجزئي أن مداليل هذه الأقسام هل تدخل ضمن الأول فتكون مداليلها كلية، أو تدخل مفاهيمها كلية، أو تدخل ماذا ضمن الثاني فتكون جزئية. طبعا ما يمكن القول بأنه يوجد خلاف، فالمصنف له رأي في القضية، يوجد خلاف في القضية أنه مداليل الأسماء والكلمات والأدوات يوجد كلام. عندنا في مداليل الأدوات يوجد رأي مشهور، وإن كان هذه كلمة المشهور تذكر بكثرة ولكنها معيارها غير واضح، سواء كان في المنطق أو كان في الفقه أو كان حتى في الأصول. على كل حال يوجد رأي في الأدوات وهو رأي مشهور. الرأي المشهور أن مداليل الأدوات جزئية. لماذا؟ لأن الأدوات موضوعة لمعان، هذه المعاني متقومة بطرفي الأداة، فهي ماذا؟ فهي تكون ماذا؟ جزئية. فلو قطعنا النظر عن طرفي الأداة لانعدمت وبطلت، وبالنتيجة هذه النسبة ليس لها دور سوى الربط بين المعاني، ولأنها يعني محتاجة ومفتقرة إلى المعاني فهي تكون ماذا؟ خاصة بهذه المعاني، فتكون ماذا؟ تكون جزئية لا أنها كلية. وطبعا الربط الذي يكون بين هذا المعنى وهذا المعنى غير الربط الذي يكون بين هذا المعنى والمعنى الآخر، النتيجة ماذا؟ لا بد أن تكون ممتازة بهذا الامتياز وهو الجزئي. طبعا هذا الرأي ليس وحده في الساحة، لأنه أيضا يوجد من يرى خلاف ذلك، وهو أن هذه المعاني أو هذه المداليل يمكن أن يقال أيضا بأنها كلية لا أنها جزء، وهذا رأي لا يمكن قبوله بسبب أن معنى الأداة متقوم بالطرفين، بهذين الطرفين. هذا يوجد رأي ثالث أنه لا يوجد مداليل للأدوات يمكن أن نصفها بالكلية أو الجزئية، والسبب لأن توصيف المدلول، توصيف المعنى والمفهوم بأنه كلي أو جزئي رهين بماذا؟ باستقلالية المعنى. عندما يكون المعنى مستقل يمكن أن تقول هل هذا المعنى المستقل كلي أو أنه جزئي، وهذا أيضا طبعا رأي له وجاه، له وجه. وبناء على ذلك الأدوات أو الحروف إنما هي صرف آلة رابطة بين المعاني المستقلة، وهي في نفسها ليس لها معنى مستقل حتى نصفه تارة بالكلية ونصفه تارة ماذا بالجزء، بل هو أساسا خارج عن حريم مثل هذا الكلام. هذا بالنسبة إلى الأدوات. طبعا المصنف يرى ماذا؟ يرى القول الأول، وأنها مفاهيم جزئية لأنها تعبر عن ما تتقوم به من المعاني، هذه وهذا، هذا وهذا. أما الكلمات أي الأفعال فذهب بعضهم لها برأي واحد بالجملة، ذهب بعضهم إلى أنها كلية، معانيها كلية عامة. فيما ذهب البعض الآخر إلى أنها جزء. المصنف ذهب إلى رأيين جمع بين الكلية والجزئية، فاعتبر ما تدل عليه المادة كليا، وما تدل عليه الهيئة جزئيا. فلأن ما تدل عليه المادة أمر مستقل في نفسه وقابل للسلط على كثيرين، إذن فهو كلي. وأما ما تدل عليه الهيئة فجعله ماذا؟ فجعله جزئي. طبعا هسه لابد من سبب. أما اعتبار المعنى الذي تدل عليه المادة كليين فلأنه معنى عام مستقل قابل للصدق على أي مصداق من مصادر معنى الكتابة، الكاف والتاء والباب تدل على معنى الكتابة، فهي تصدق على كل كتابة. أما هيئة الفعل، هذه الحركات التي يعبر عنها بالهيئة، فلماذا تعتبر جزئية؟ قالوا لأنها معنى حرفي. هذا بالنسبة إلى الكلمات. المصنف ماذا قال؟ والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، وبموادها على مفاهيم كلية. أما الأسماء فبعض مداليلها كلية لا شك في ذلك، وهي أسماء الأجناس، هذه واضح، الإنسان والرجل ومثلا الفرس وأسماء الأجناس، وهي أمور عامة. ولكن أيضا يوجد من الأسماء ما هو خاص بالأعلام، قالوا وما كان من الأسماء خاصا بالأعلام فهو ماذا؟ فهو جزئي لا كل، باعتبار أنها ماذا؟ خاصة بهذا دون غيره. البعض قال أنه يمكن أن تكون لبعض الأسماء خصوصية كما للكلمات خصوصية، من جهة أن مادتها تدل على شيء وتأخذ حكم، وهيئتها تدل على شيء وتأخذ حكم آخر. فقالوا بأنه من الممكن أن تكون المادة كلية والهيئة جزئية، حالها كحال ماذا؟ كحال الأفعال، لأنها تدل ماذا؟ على معنى مستقل ولها هيئة، هذه الهيئة بمثابة ماذا؟ بالمعنى الحرفي، وتكون ماذا؟ فتكون جزئية. هسه بغض النظر عن قضية النسبة الناقصة أو غير الناقص، هكذا. لذلك قال أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كليتان كأسماء الأجناس، رجل ينطبق على كل رجل، إنسان ينطبق على كل إنسان، فرس ينطبق على كل فرس، اسم جنس. وقد تكون جزئيتان كأسماء الأعلام، وهكذا أسماء الإشارة والضمائر ونحوها، وهتقي إلى أسماء الموصول، اسم الموصول، وهكذا. نعم، في أسماء الإشارة يوجد كلام، وهكذا في الضمائر، وهكذا في الاسم الموصول يوجد كلام، باعتبار أن هذه من الأشياء التي يلفها الإبهام. فقال المشهور بأن مداليلها جزئية سبب، لأن هذه المعاني التي تدل عليها معاني مبهمة لا يمكن أن تتبين، لا يمكن أن تتحدد من نفس اسم الإشارة ولا من الاسم الموصول ومن ولا وهكذا غيره، ولا هكذا الضمير أيضا، وإنما تتحدد من خلال ماذا؟ من خلال ألفاظ أخرى غير اسم الإشارة وهو المشار إليه، أو صلة الموصول، أو ما يعود على الضمير. لذلك قالوا ماذا؟ قالوا بكونها ماذا؟ بكونها جزئيتان، لأنها لا تدل على معانيها إلا بمعونة البقية، العائد أو المشار إليه أو صلة الموصول. لذلك قال، قال وقد تكون جزئيتان كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها. بس هذا الكلام الأخير بالذات قد لا يرتبط به حديث طويل، بالنسبة إلى البحث المنطقي، ولكن بسبب وجود تحديد لمثل هذه القضايا أيضا المصنف جرى على ما جرى عليه الخوف من التحديد. هذا تمام الكلام في التنبيه. المطلب الجديد هو الجزء الإضافي. ماذا قلنا في بيان الجزء؟ الجزء هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرق. يوجد هنا مصطلح جديد وهو الجزء الإضافي. ما هو الجزء الإضافي؟ ولماذا تقولون عنه جزئي وإضافي؟ هل الجزء الإضافي جزئي؟ لو ليس بجزئي، والتعبير بكونه جزئي إضافي في قبال ماذا؟ نحن نعلم أن الجزئي هو ذلك المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه أو صدقه يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. هذا الجزء الإضافي في قبال هذا التعريف؟ الجواب نعم، الجزء الإضافي في قبال هذا التعريف. وما يعرف بهذا التعريف يسمى الجزئي الحقيقي. ومن المعلوم أن الأسماء إذا كانت في المنطق فمن الطبيعي أن تكون معللة مسببة. فلماذا قلتم عن الجزء الأول حقيقي وقلتم عن الجزء الثاني إضافي؟ إذا كان معا كلاهما جزء فلماذا لا يسميان بالجزء؟ بلا حاجة إلى الإضافي وإلى الحقيقي. هذا سؤال مهم. الجواب ما هو؟ الجواب كلمة الجزء الحقيقي لا يستحق أن تطلق عليه إلا ما عرفناه أولا، المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير وسميناه حقيقي وقيدناه بأنه حقيقي لأنه في الحقيقة جزئي. أما الجزء الإضافي فهو في الحقيقة ليس مشروطا بأن يكون جزئيا، بل مشروطا أن يكون مقاسا إلى ما هو أوسع منه دائرة. هذا هو شرط، أن يكون مقيس إلى ما هو أوسع منه دائرة. فقد يكون جزئيا حقيقيا مقيسا إلى مفهوم أوسع منه، ممكن يسمى إضافي بسبب القياس، وقد لا يكون أساسا جزئيا بل يكون أمرا كليا، ولكنه مندرج تحت مفهوم أوسع من الكلي المندرج تحت الجسم. الجسم مثلا المندرج تحت الجسم المطلق، الجسم المطلق المندرج تحت مثلا الجوهر، وهكذا. فليس من اللازم أن يكون المسمى بالجزئي أن يكون جزئيا دائما، وإنما قد يكون جزئيا دائما إذا كان جزئيا حقيقيا، وقد لا يكون جزئيا دائما إذا كان جزئيا. هذا. ثم بناء على هذا الكلام سيكون هناك عمومية، يعني ما هي النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء؟ لابد من معرفة النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي. هل الجزء الحقيقي والجزء الإضافي بينهما أفراد مشتركة؟ بحسب كلام المصنف يوجد. كل جزئي حقيقي بالإضافة إلى ما هو أوسع منه دائرة فهو جزئي، فنستطيع أن نقول كل جزئي حقيقي فهو جزئي، وبعض الجزء الإضافي جزئي، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق في جهة الجزء الإضافي في جزء الجزء الحقيقي. طبعا ولكن هذا الكلام ليس فقط موجود في هذه القضية، فقد وقع الكلام في أن النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي كما قال المصنف هي العموم والخصوص المطلق، أي أن كل جزئي حقيقي هو جزئي يمكن أن يكون جزئي إضافي باعتبار أن كل جزئي حقيقي يمكن أن يندرج تحت مفهوم أوسع منه دائرة، وبالتالي يصبح ماذا؟ جزئيا إضافيا بحسب معيار الجزئي الإضافي، ولا أقل ماذا؟ المفهوم والشيء والأمر وهكذا، هذه المفاهيم العامة التي يمكن أن يندرج تحتها ماذا؟ تحتها أي مفهوم جزئي. لكن توجد آراء أخرى في هذه القضية، فقد ذهب القطب شارح الرسالة الشمسية القطب الرازي إلى أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، يعني بعض الجزء الحقيقي جزء إضافي وبعض الجزء الحقيقي ليس بجزء إضافي وبعض الجزء الإضافي جزئي حقيقي وبعض الجزء الإضافي ليس بجزئي حقيقي. مثال أما الجزء الإضافي الذي هو ليس بجزء حقيقي فذلك الكل كمفهوم الحيواني هو جزء إضافي إذا قسناه إلى الجسم ولكنه ليس بجزء حقيقي. وأما الجزء الإضافي الذي هو جزء حقيقي فكل جزئي حقيقي مقاس إلى ما هو أوسع منه دائرة كمفهوم زيد وهذا القلم وغير ذلك. لكن السؤال ما هو؟ هل يوجد عندنا أيها القط هل يوجد عندنا جزء حقيقي ليس بجزء إضافي؟ قال نعم. ما هو الجزء الحقيقي الذي لا يندرج تحت مفهوم أوسع منه دائرة؟ قال الله جزئي حقيقي ولكنه ليس بجزئي فلا يندرج تحت ما هو أوسع منه دائرة إذ لا يوجد ما هو أوسع من لذلك يكون جزئيا حقيقيا ولكنه لا يكون ماذا لا يكون جزئيا إضافيا. طبعا سبب لماذا قال لأنه لو كان جزئيا إضافيا يعني لو طبقنا عليه قاعدة الجزء الإضافي وجعلناه مندرجا تحت ما هو أوسع منه دائرة فهذا الذي يكون لابد ماذا أن يشترك معه وبالتالي ماذا تثبت الحاجة لهذا الذي يشترك معه يشترك مع من مع غيره وبالتالي سيكون بحاجة إلى ذلك الذي يشترك به مع الغير وتنفى عنه ماذا صفة الغنى وهذا أمر غير مقبول. طبعا البعض قال بأن كلام القطب الرازي هذا أساسا لا علاقة له هذا المثال الذي ذكره لا علاقة له بهذه القضية لماذا؟ لأنه أساسا هذه المفاهيم التي تندرج هي المفاهيم المرتبطة بعالم المفهوم والتي يمكن أن يكون هناك مفهوم ومفهوم أوسع. وأما بالنسبة إلى الحقيقة الإلهية أساسا هي خارجة عن هذا بل هي موضوعة للوجود وهذه التقسيمات التي يتحدثون عنها إنما هي خاصة ماذا بالمفاهيم والماهيات وهذا في قبال ذلك قال بعضهم بأننا نمنع من مثل هذا الأمر من اندراج مفهوم واجب الوجود مفهوم الله سبحانه وتعالى تحت ماذا تحت أي مفهوم من المفاهيم هكذا وأنه ماذا لذلك لا يقال عنه لا جزئي ولا يقال عنه ماذا ولا كلي أصلا لا جزئي ولا السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يحفظك. قال المصنف الجزء الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء الحقيقي يعني هذا الذي عرفناه فيما تقدم في البحث السابق وقلنا بأنه المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين أو يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفار هو الجزء الحقيقي. وهنا اصطلاح آخر للجزء بس لماذا عبر اصطلاح ما قال قسم كان المفروض ماذا أن يقول؟ هنا قسم، هذا قسم وهذا قسم. الجزء قد يكون القسم الأول الجزء الحق قسم، ممكن قد يقول ماذا؟ لماذا لم يقول القسم الأول هو الجزء الحق، القسم الثاني والجزء الإضافي هذا قسم وهذا قسم؟ لماذا قال؟ السبب لأن الأقسام كما سيأتي في بحث القسم، الأقسام فيما بينها ماذا يكون؟ حالة تباين. عندما أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، الاسم غير الفعل والفعل غير الحرف، فلا يكون الاسم فعلا ولا الفعل اسما ولا الفعل حرفا ولا الحرف اسما ولا الحرف فعلا، بينهما بينونة كامة، انفصال تام، اختلافا، حالة تباين بالجزء الحقيقي والإضافي بينهما هكذا؟ لا، الجزء الحقيقي قد يكون إضافيا إذا قيس إلى ما هو أوسع منه دائرة، بل بحسب كلام المصنف إذا غضضنا النظر عن كلام القطب الرازي ماذا يكون؟ كل جزئي حقيقي جزء إضافي. على هذا هل يمكن أن نقول قسمة؟ كلا، لأن من شروط القسمة ماذا؟ أن تكون الأقسام متباينة، أو كما يقولون القسمة قاطعة للشركة، والحال أن الحقيقي والإضافي من جهة الحقيقي مشتركان على طول الخط، كل جزئي حقيقي فهو جزئي كله. لذلك بعد لا يمكن أن نقول إلا ماذا؟ أنه هذا مصطلح وهذا مصطلح في مقابله، لا هذا قسم وهذا قياس. لذلك هذا التعبير دقيق. قال: وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزء الإضافي. هسه ما معنى الإضافة؟ الإضافي يعني المقيس. تقول: والله فلان طويل. نقول له: طويل بالإضافة إلى من؟ يقول: بالإضافة إلى ابنه الصغير. قد يكون عنده ابن أطول منه، أطول منه. ماذا نقول؟ نقول: هو قصير بالإضافة إلى ابنه الثاني. في الإضافة يعني المقيس عليه. ولهذا الجزئي الذي يقاس، الذي يندرج ويقاس إلى ما هو أوسع، ماذا نقول له؟ جزئي إضافي، أي بالإضافة إلى، أي بالقياس إلى ما هو أوسع منه دائرة. لماذا قال هذا الكلام؟ نقوله لأنه قال: لإضافته إلى ما فوقه. بالإضافة إلى ما فوقه نسميه ماذا؟ جزئي إضافي. ومع ذلك هسه هذا من هذا الكلام ماذا نفهم؟ هل الجزء الحقيقي، الجزء الإضافي هو جزء حقيقي مقاس، أو هو كلي مقاس، أو لا هذا ولا هذا؟ نقول: قد يكون من هذا وقد يكون من هذا. وبما أن كل جزئي حقيقي يمكن أن يقاس إلى ما هو أوسع منه دائرتين، فقد يكون مصداق الجزء الحقيقي، فقد يكون مصداق الجزء الإضافي جزئي حقيقي، وقد يكون ماذا؟ كليا. لذلك قال: ومع ذلك قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه. شنو يعني قد يكون كليا؟ أليس من الضرورة أن يكون الجزء الإضافي كليا؟ أم من الضرورة أن لا يكون كليا؟ أليس من الضرورة أن يكون الجزء الإضافي جزئيا حقيقيا؟ أم لا توجد ضرورة؟ الجواب: لا توجد ضرورة. لا أن يكون جزئيا حقيقيا بالمطلق ولا أن يكون كليا بالمطلق، بل تارة يكون جزئيا حقيقيا إذا قسناه إلى ما هو أوسع منه، وتارة يكون كليا إذا قسناه إلى ما هو أوسع منه. لكن هنا سؤال، بالنسبة إلى الكل، بالنسبة إلى الجزء الحقيقي، من الواضح أنه لا يوجد، بناء على غض النظر عن كلام القطب الرازي، من الواضح أنه لا يوجد جزئي حقيقي خارج عن حريم الجزئية الإضافية، لا يوجد. كل جزئي حقيقي فهو جزئي. على هذا، هذا الكلام أيضا نطبقه على الكلي؟ كلا. لماذا لا يمكن تطبيق ذلك على الكل؟ لأنه حتى يطبق قانون الجزئية الإضافية على الكلي، لا بد أن يكون الكلي الذي نطبق عليه القانون مندرجا تحت مفهوم أوسع. أما إذا كان آخر العنقود مثل ما يقول، آخر النهاية، هذا هم يقاس هم يقال له جزء إضافي؟ كلا. فهذه خصوصية جديدة، أنه كل جزئي حقيقي له القابلية أن يكون جزئيا إضافيا، ولكن ليس كل كلي له القابلية أن يكون جزئيا إضافيا، إذ قد يكون الكلي لا كلي فوقه، وبالنتيجة تنتهي السلسلة. إذا انتهت السلسلة ماذا نفعل؟ يكون كليا ولا يكون ماذا؟ جزئيا إضافيا. لذلك يقول قد يكون، قد لا يكون، قد يكون، قد لا يكون، مو معنى أنه قد يكون جزئيا حقيقيا، لا، أساسا الكلي الذي يكون جزئيا إضافيا ليس دائما، قد يكون وقد لا يكون. قال قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة، إذا كان أضيق، إذا كان مشروط، إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع من زد. أما إذا لم يكن أضيق دائرة فإذا لا يكون جزئيا حقيقيا إضافيا، بل يكون ماذا؟ كليا فقط. خلص، كليا فقط. توضيحه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين.